بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاعتناء بالفهم. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله
رجلا النسمة.
أحسن الله إليك. فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من هذا هو الأدب 12 في كتاب النبذ في أداب طلب العلم للشيخ حمد بن عثمان، حمد بن إبراهيم العثمان الكويتي حفظه الله. وفيه أنه ينبغي الاعتناء بالفهم، والله عز وجل ذكر أنه فهم سليمان عليه الصلاة والسلام الحكم في الغنم حين نفشت في الحرث، ومع نفشت أي أنها أتت وأكلت منه. ثم أيضا ذكر عن علي رضي الله عنه هذا الحديث، وقد سأله أبو جحيفة من أصحابه رضي الله عنه، سأل علي رضي الله عنه: وكان قد أشيع أن عند آل البيت علما ليس عند الناس. وهذا من القديم، الرافض الشيعة من قديم يروجون لهذا. فقال: لا، ما عندنا شيء إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وهذا عام لأهل البيت ولغيرهم. نعم.
وعن عبد الرحمن بن بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسكه إنسان بخطامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
أوعى يعني إيش؟ كلمة عنده أفهم. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الله أكبر، سبحان الله. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الشرع بالغيث المطر الذي يصيب الأرض، والأرض هنا الناس، يعني الذي الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس، ثم انقسموا كالأرض، منهم من أمسك قبل الماء وأنبت العشب، هذه الأرض الطيبة. فهكذا الإنسان الذي يقبل الهدى ويعمل به في نفسه وينفع غيره، لأن العشب ينفع الغير. والثاني مسك الماء لكنه لم تنتفع بها، ما أخرجت شيئا. والمراد هنا الانتفاع التام ومثل في الناس من قبل الشرع لكن ما انتفع الانتفاع الكامل، بعد يخرج لغيره ونعمل به نفسه بس. والثالث الأرض التي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ومثل أصبخة الأرض السبخة لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ. فهكذا مثل المنافقين يسمعون يعني القرآن والسنة وكلام العلماء وما ينتفعون أبدا، سبحان الله. كما قال عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يسمع ويأتي المواعظ والقوارع وما في فائدة، صلى الله العافية. نعم.
قال الخطيب البغدادي: قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من غير أن يشد منها شيء. فالأرض الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روى، الفاهم للمعاني، المحسن لرد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة والأجاذب.
وهذه مثل أئمة العلم مثل البخاري ومسلم والترمذي والعلماء الأجلاء الذين قد نفع الله عز وجل بعلمهم. نعم.
والأجاذب الممسكة للماء التي يستقي منها الناس هي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته حتى أدته إلى غيرها محفوظا غير مغير، دون أن يكون لها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور وكيفيته، لكن نفع الله بها في التبليغ فبلغت إلى من لعله أوعى منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومن لم يحفظ،
لا، إذا أنا أخطأتنا في قولي إن ما نفع الناس، لا، هؤلاء أدوا ما حفظوا وحملوه إلى الناس لكنهم ما فقهوه الفقه التام، فغيرهم أفقه منهم، رب مبلغ أوعى من سامع. نعم.
ومن لم يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجاذب، بل هو محروم، ومثلهم مثل القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. انتهى.
نعم.
وقال سفيان الثوري: معرفة معاني الحديث وتفسيره أشد من حفظه. وقال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وقال أبو عبد الله الحاكم: بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة.
نعم. إذن ينبغي الحرص على الفهم والفهم النصوص من القرآن والسنة، ولمز العلماء يشرحون القرآن في كتب التفسير يفسرونه، ويشرحون الحديث النبوية، هذا الحافظ بن حجر، هذا النووي وغيرهم قد شرحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا معانيها. نعم.
قال ابن القيم: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى.
وذلك بعد أن يستكمل الآلة. ليس معنى كلام ابن القيم رحمه الله أن الإنسان تأتي فيوض وفتوحات يبدأ يفهم بها من غير معرفة ولا لغة عربية ولا معرفة كلام العلماء الأصول والحديث مصطلح الحديث، لا، المراد هنا بعد أن يستكمل الآلة ويدرس، يعني تأتي فتوحات من الله عز وجل، يعني فيكم فهمه واسعا صوابا، وليس المعنى أكرر أنها فتوحات تأتي الإنسان الجاهل وما شاء الله يفهم الحديث والسنة، لا، هذا غلط، تخبيطات هذه. نعم.
وقال أيضا: والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وإن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم عشرة أحكام أو أكثر من ذلك.
ومما يعين على هذا القراءة في كلام العلماء المعتنين بالفهم، ومنهم ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام، ومنهم من العلماء المعاصرين شيخنا رحمه الله ابن عثيمين وشيخ ابن سعدي، شيخ الآن الشيخ الفوزان حفظه الله، هؤلاء العلماء يعني يأتون بالأدلة ويستنبطون منها، الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا. نعم.
ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به، كما فهم ابن عباس من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن المرأة قد تلد 6 أشهر.
يعني أن فهم حكما من ديل مركب، يعني جمع بين الدليلين فاستنبط حكما جديدا. الآن في قوله تعالى وحمله 30 شهرا، إيش اللي فيه من حكم؟ أن حمل المولود وفصاله 30 شهر مجموعة كذا. وقوله والوالدات يرضعن حولين أو يرضعن أولاد حولين كاملين، هذا رضاع المرأة. قال استنبط منهما أن المرأة قد تلد 6 أشهر. ومثله أيضا من قال إن خروج المني عمدا يفطر بغير جماع، يعني من العلماء قال ما يفطر، ما في دليل، لكن العلماء استدلوا بدليل مركب، منها قوله صلى الله عليه وسلم وفي بعض أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فسمى المني وسمى الجماع شهوة. وقال الله في الحديث القدسي في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على الصائم يترك الشهوة، قال إذن المني يفطر لأنه شهوة. نعم لو ولدت قبل 6 وعاش فإنه من زوجها. يمكن هذا ويمنع الصحابة. نعم.
فمن أجل هذا لا يكفي مجرد حفظ النص دون فهمه، فأكمل الناس من من الله عليهم بالحفظ والفهم معا. قال الشيخ الإسلام فرب رجل يحفظ حروف العلم التي أعظمها حفظ حروف القرآن، ولا يكون له من الفهم بل ولا من الإيمان ما يتميز به على من أوتي القرآن ولم يؤت حفظ حروف العلم. حسن فهم مخارج الكلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم، هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت
طيب هذا القصة وقعت في منى، في منى في آخر حجة حجها عمر أو بعدها، ما التاريخ ما أعرفه، لكن الموقف كان في منى. وفيه أنه في ذلك العصر من ينازع ولاة الأمر، شف ينازعون عمر رضي الله عنه، وليقولون بل يعني خلافة بكر بيعة بكر فلتة ما كانت يعني معارضة الناس، فمن يأتي اليوم ويعارض في يعني حكام اليوم لا يستغرب. وذلك إلزم نفسك ولا تغرنك الطيشات والهيشات، هالصحابة اعترض عليهم لكن هؤلاء كالغثاء يذهبون. طيب فأراد عمر أن يتكلم في هذا الأمر في منى. شوفوا ابن عباس إيش قال.
قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها.
الله أكبر.
فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.
أخذ عمر بكلام عبد الرحمن عوف. وابن عباس رضي الله عنهما ينقل هذا الحديث وهو يعني ليبين أنه ليس كل صواب يقال في وقت ولا في مكان. كلام عمر الآن لو تكلم هل كلامه صواب ولا خطأ؟
صواب،
لكن في غير موضعه، في غير مكانه، للوقت غير مناسب، الناس مشتغلين بالحج، وأيضا الجمع غير مناسب، ففيهم الرعاع وفيهم من قليل الفهم وفيهم أهل الأهواء. يقول انتظر حتى ترجع إلى عيبة الإسلام المدينة وإلى أهل العلم وأشراف الناس وتكلم بكلام يعني من تريد. نعم.
وقال إمام الجرح والتعديل عبد الرحمن بن مهدي: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يتعلم ما يصح مما لا يصح، وحتى لا يحتج بكل شيء، وحتى يعلم مخارج العلم.
الله أكبر. هذا أيضا كما سبق يأتي مع التمرس ومع ممارسة كلام العلماء ومواقف العلماء وتصرفات العلماء. ولذلك من يعني الفقه المطلوب مواقف العلماء في الأمور، ولكن نقلت كثيرا. يعني سير العلماء من فوائدها أن تنظر كيف تصرف العلماء في المواقف، وليس مواقف الحرجة، مواقف السجدة كيف تكون. والإنسان يقتفي أهل العلم يقتفي، وذلك لم يقول لا تفتي في مسألة ليس لك فيها شيخ، يعني ما سبقت إليها. نعم. نعم، مثل هذا الكلام، وينكر على هؤلاء الذين قالوا. ولعل أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما رأى أن الكلام هذا غير منتشر، إنما قال أحد الناس، فلو تكلم عمر في الناس صار ضجة. إذن خلافة البقر كانت فلتة، أكثر ناس مقرين بها، لكن هذا يعني المنبوذ هذا تكلم فيها قال ليست صحيحة. نعم، أحسنت.
الرابع عشر: حذاري من الظاهرية المبتدعة. حذاري من الظاهرية المبتدعة.
يصح الظاهرية يعني المسلك الظاهري، المبتدعة الجديدة أو الظاهرية اللي هم أهل الظاهر المبتدعين. تصلها وجهها.
أحسن الله عليك. الظاهر من النصوص هو الذي تعبدنا الله به، سواء ما كان منه في مسائل العقائد أو الأحكام سواء بسواء، إلا ما قام الدليل الراجح على صرفه عن الظاهر. وكما أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره، فكذلك ينبغي التحذير من حمل كلام الله ورسوله على غير ما وضع له، على غير ما وضع له لفظ الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ، وبين ما عناه المتكلم باللفظ، وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ. فهناك فرق بين ما يظهر للإنسان وبين ظاهر كلام الله ورسوله، فالأول قد يكون متوهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولفظ الظاهر يراد به ما قد ظهر للإنسان، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ، فالأول يكون بحسب فهوم الناس، وفي القرآن ما يخالف الفهم الفاسد شيء كثير. والظاهرية المبتدعة
يعني من الأشياء العجيبة أن من العوام، وربما يعني عوامك متعلم يقرأ، يقول انظروا فضل العلماء وكيف هيبة العلماء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. انظر كيف أن الله سبحانه يخشى العلماء. ليه؟ قال يخشى الله، يخشى فعل واللفظ فاعل وإلى مفعول، فالذي يخشى الله. ولا لا؟ قال العلماء يعني منزلة عظيمة، لأنهم عرفوا علوم، يعني كانوا يقولوا كشفوا الله، فالله يخشاهم. يقول كيف هذا يخشى الله؟ الذي يخشى هو العلماء، هم الله عز وجل. وهذا ترى فهم موجود، فهم فاسد.
نعم. والظاهرية المبتدعة هو
أشيخ ناصر مثل الله المستعان. قال أنت أنت بعربي، لو كعربي كان فهمت، كنت عامي. نعم.
والظاهرية المبتدعة هو أن يهجم المستدل على النصوص ويقطع بالحكم بها ببادئ النظر، اعتقادا منه أنه هو ظاهر النص ومقتضى اللغة، دون طلب تفسير الصحابة والسلف، ودون مراعاة مقاصد الشرع ومحكماته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طرق أهل البدع. وقال: فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن.
وقال
فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر
غير نفس القرآن
يسمى ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة،
كما قال الشيعة في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال البحران علي وفاطمة، والبرزخ الحسن والحسين، ها؟ لأنه مرجان الحسن والحسين، هذا ظاهر فاسد. نعم.
وقال الشاطبي: اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده، والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول، وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق المحض، ويضاد المشي على الصراط المستقيم. ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال إنها بدعة ظهرت بعد 200.
داود الظاهري هذا إمام مذهب الظاهرية، ومن الظاهرية المعروفين ابن حزم ابو محمد رحمه الله، فإن عندهم آراء شاذة. نعم.
وهل ضل من ضل من الفرق إلا بما تأولوه بأفهامهم وما ادعوه من الأدلة الألفاظ لغة،
وما ادعوه من دلالة
الألفاظ لغة دون النظر إلى فهم السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فواجب على طالب الأحكام والعقائد والفوائد من نصوص الشرع أن يطلب فهم الصحابة، فهم الذين حضروا التنزيل وفهموا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عليه كلامهم من الأسباب والمحامل التي لا تدرك إلا بالحضور مع ما خصهم الله به من الفهم الثاقب.
طيب، يقول الشيخ: إذن ينبغي لنا أن نطلب فهم الصحابة. أين نجد فهم الصحابة؟ يعني نبحث في كتب التي نقلت أقوال الصحابة، مثلا كتاب عبد الرزاق بن همام ومصنف ابن شيبة. نقول: لا، تأتني بكلام العلماء الذين جمعوا كلام الصحابة في التفسير، مثلا مثل من؟ ابن كثير رحمه الله، وفي شرح الحديث شرح البخاري النووي ينقل عن السلف، وهكذا الشيخ ابن سامي تيمية ابن القيم، ومن ذكرنا لكم الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين، يعتنون بفهم السلف. وليس معنى أنك تترك هذا كلام العلماء وتروح هناك، نقول: لا، ليس الآن، حتى تنبت، اتبع حتى تنبت. نعم.
قال شيخ الإسلام: أحق الناس بالهدى الذين باشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم. ثم إن كلام الله أنزل بلسان عربي مبين، ولا سبيل إلى ضبط الدين إلا باللسان العربي، وألسنة الناس اليوم ليست كألسنة العرب بالأمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ألسنة ناصر، ألسنة الناس اليوم كانت عربية، ليست كألسنة الناس بالأمس، هناك يفهمون. ولذلك الآن من الناس من يقول لا إله إلا الله ويخالفها ليل نهار. أبو جهل ما قال لا إله إلا الله، رفض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمة تملكون بها العرب ودينكم العجم. قال: قلها وأبيك أعطيك عشرا. بل كلمة، قال: قل لا إله إلا الله، قال: إلا هذه. لماذا؟ يفهم الكلمة هذه العظيمة، لأنها تنسف كل ما عند الكعبة من أصنام، ولذلك ما قالها. الناس اليوم يقول لا إله إلا الله ويدعون يا علي يا حسين يا محمد، ما يفهمون اللغة. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغا عن الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين. والناس في زماننا هذا لما ضعفت معرفتهم للعربية ضعف فهمهم لعلوم الشريعة. قال الشاطبي: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة.
وهذا إذا اعتنى باللغة واعتنى بالشرع، لابد أن نقول هذا، اعتنى باللغة، معرفة اللغة من النحو والصرف والبلاغة وسائر علوم اللغة العربية، وأيضا اعتنى بالشريعة بالقرآن وتفسيره وبالسنة وشرعها وبالأصول. وليس معنى من ضلع في اللغة العربية خلاص ضلع في الدين، لا، هذا أئمة اللغة ما تأخذ منه الفتوى، يعني سيبوي هذا إمام الناس في العربية، أيضا الكسائي، ولم يسمع عن فتوى في الشرع قليل. نعم.
فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا.